بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحديث يقول: نعمتان مجهولتان، الصحة والأمان. وفي حديث آخر: الصحة نعمة، هذا يقول، الأمان نعمة. الحديث آخر يقول: الصحة تاج على رؤوس الأصحاء، لا يعرفها إلا المرضى. ثم يقول: لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه لتمنى أن تكون كل أيامه مريضا. إذن المرض هم نعمة لأنه فيه الثواب، فالشيء فيه ثواب هذا نعمة وأنا أحصل عليه. إذن صار عندنا الصحة نعمة، نعمتان مجهولتان، المرض هم الذي فيه ثواب للمريض أيضا نعمة. خب، سلامة البدن، إذا كان بدن صحيح نعمة يحمد عليها الإنسان خالقه، أنه أنا صحيح البدن، أي نعمة أحمد الله عليه، أشكر بسبب هذه النعمة الخالقة. لماذا؟ لأني أتهنأ بصحتي أولا، صحيح أشكر الله عليه، أتهنأ بصحتي، أرتزق بها. الصحة توجب رزقا، يعمل الإنسان الصحيح يعمل فيرتزق، فينشط بابتغاء مرضات الله، ينشر الحق عدله، ينشر الحق، ينشر الهدى، صحيح هذا يعمل، لكن عمل مو عمل التزامي، عمل لأجل رضا الله، أجل الناس، هذه عشيرته، هذه أهل بيته، هذه جيرانه، يتقوى بها على الطاعات، نبع شخصي مو نبع غير. إذن يتهنأ بصحته، يرتزق بها رزقا ماديا، ينشط في ابتغاء مرضات الله، عمل لله، هداية الناس، هداية العشيرة، هداية الجيران، ويعبد الله بصلواته وزياراته ومستحباته وصيامه. إذن صحة البدن نعمة، الإنسان صحيح البدن يشكر خالقه، يحمد خالقه بأنه تتوفر لديه هذه الأمور الأربعة، يتمتع بصحته، يلتزم بها رزقا ماديا، ينشط في الحصول على رضا الله في هداية الآخرين، نعمة الآخرين بالصحة، وينفع نفسه في عباداته. أما المريض المعلول في بدنه إلا مرض، إذا كن يشكر الله على هذا المرض الموجود في بدنه، كيف؟ مريض ويشكر الله، يقول يشكر الله من باب أنها لا تتوسع هذه العلة إلى عضو آخر، أنا عضو واحد يعني، إذا مشت العلة واتسعت إلى عضو آخر مشكلة ثانية صارت، إذا مشت العلة إلى عضو ثالث صار مشكلة ثالثة. فأنا أشكر الله وأحمده أن يكون المرض في هذا الجزء من البدن، ليسري إلى الأجزاء الأخرى، ليسري إلى بقية الأعضاء. ثانيا، في الروايات عندنا أن هذا المرض يمحص ذنوب الإنسان، يمحص الذنوب، يمحص الذنوب، يزيل الذنوب. فالمريض هنكون يشكر الله على المرض، أولا يشكره لعدم سرايته إلى عضو آخر، ثانيا المرض، الحديث قلنا لو عرف المريض ما له من الثواب في مرضه تتمنى أن تكون كل ايامه مريضا. يعني شنو؟ يعني الذنوب تروح، يعني الذنوب تروح، ما تقول اكو ثواب. الرواية تقول المريض اذا صبر على مرضه وسلم امره لله وشكر الله ذنوبه تروح. اي روايات. الرواية الثانية يقول اكو فوائد من المرض، مو ذنوبه تروح، الذنوب تروح ام فائده، لكن فائده سلبيه ازاله الذنوب. رواية تقول المريض اذا سلم امره لله وشكر الله على الحال التي هو عليها ياتي العفو الالهي عن المغفره. يعني هو هذا اللي قلنا ان المرض كفاره للسيئات وترتفع العقوبه الاجله، لان الله شلون يعمل عقابه؟ هو سوى انا مربوط، سوى في الشيء علاج، سوى في الشيء قبيح، هم يمرضه في الدنيا يعاقبه، هم بالاخره يعاقبه. الرواية يقول الله اكرم من ان يعاقب عقوبتين، هم المرض هم العقوبه بعد المرض، يعني العقوبه الاخرويه بعد المرض. هل سوى شيء موجه وعلى المرض يعاقبه؟ بعد ايش يعاقب المرض ثاني؟ اذا تمرض الانسان بعد ان يعمل الاعمال السيئه هذا كفار لذنوبه، عفو الهي يصير ترفع العقوبه عنه. ثم المريض اكو بفائده هذا المرض، هذا ينبه المؤمن الى التوبه اذا كان عنده شيء مجير. المرض ينبه الى التوبه من المعاصي، لأنه يرى نفسه قريب من الموت. قريب من الموت هذا باعث للتوبة. الناس ما يتوبون، يقول لك وين الموت؟ أنا صحيح الآن، بس لما يمرض مرض مشكل والعظم ما يقول بعد 4 أشهر ما تطول، هذا ما يلتجي إلى الله بالتوبة. إيه إذن هذه النعمة، تنبيه المؤمن الى التوبه عن المعاصي لانه يرى نفسه قريبا من الموت. اقرب ما يكون الانسان الى الله في حالته الخوف من الموت والفقر. الفقر يجعل الانسان قريب الى الله، ينتظر رحمه الله، ينتظر الرزق. والخوف، الخوف يشمل الموت، الإنسان يخاف من الموت. لذلك الإنسان إذا كان في سفينة وأمواج وكذا وراح تغرق وكذا، أو في الطائرة أعلنت ربان الطائرة أنه راح توقع الطائرة، وقفت 3 محركات، بقى الرابع والرابع على وشك أن يقف، شو يصير بهم؟ يلتجئون إلى الله. لكن لما ينجيهم أعرضوا عن الله. الآية القرآنية. فالمرض فيه فائدة، ينبه الإنسان المؤمن إلى التوبة والرجوع إلى الله. لذلك يشوف الإنسان لما يكبر وعلامات تعد مرض، وهذا المرض مشكل وما إلى دواء ويطلب مسكنات، تشوف يقول إيه فلان دكان اطلب صاحبه، أنا ما أخذ منه هذا، ما أدري فلان شريت، ما أخذ منه 10 سنة 14 سنة 20 سنة، ما أخذ منه. لكن لما يصير توبة توبة رجعوه على مادة الإسلام، فلا دام لو يرجعوه لو ما يرجعوه، لا أنا ما أخذ منه هالجيت، لا أنا سرقت منه، لا أنا كذا، يشوف القوم يحدد المتاهة ما له يا بدل لن ينفذوه، يعني وصل إلى الموت. فالمرض فيها الفائدة، ينبه المؤمن إلى التوبة عن المعاصي. ثم أكو روايات تقول هذا المريض شنو نيته وشنو كان يعمل؟ الله يعطيه ثواب تلك الاعمال التي الان يقدر يعملها. وماذا يروي ان يعمل الان؟ الله يعطيه ثواب هاي الاعمال التي لم يعملها، يعني راح يكتسب الحسنات من دون مشقه وتعب. فالملائكه يكتبون له ثواب ما كان يعمل من الصالحات في حال العافيه، وتكتب لهم ما يريد ان يعمله ولا يتمكن. النية في المرء خير من عمله، ينوي انه هيك يسوي هيك يسوي هيك لكن ما يفعل شيء. الملائكة تكتب له صواب هذا الذي نواه هذا. فإذا صح نعم مش خطأ. هذا ما هم صار نعمة هم صار نعمة المرض يشكره أن لا يتجاوز المرض إلى حظ آخر يوجب المغفرة الإلهية كفارة السيئات مصرح ما مضى من المعاصي ينبه المؤمن إلى التوبة يكتب له ما كان يحمله في حال الصحة والآن ما يتمكن أو يكتب له ما ينوي أن يحمله ولا يتمكن فصار نعمة المرض. الإمام في دعاء الإمام السجاد في دعاء الخامس عشر عند المرض يقول اللهم لك الحمد على ما لم أزل أتفرط فيه من سلامة بدني البحر ولك الحمد على ما أحدثت بي من علة في جسدي مرضا مثلا يريد الحمد مو بنات أنه المرض يعني نقمة لا الحمد في بعد فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر له أشكرك على الصحة أو أشكرك على العلة والمرض فما أدري يا إلهي أي الحالين أحق بالشكر له وأي الوقت أولى بالحمد لله أولوية هذا نعمة هاي النعمة في أيهما أولى لعل النعمة في المرض لعل الشكر في المرض أولى من الشكر في الصحة صحة ماذا إذا كل يشكر الله لكن غافل عن التوبة إحنا أقول توبة في المرض أوقت الصحة التي هنأتني فيها طيبات رزقي أوقت الصحة أولى التي هنأتني فيها طيبات رزقك ونشطتني بها بابتغاء مرضاتك وفضلك وقويتني معها على ما وفقتني له من طاعتك أم وقت العلة الذي هو أيضا نعمة أو وقت العلة محضتني بها يعني اختبرتني خلصتني من ذنوبي بسبب العلة أم وقت العلة محضتني بها والنعم التي أسحقتني بها تخفيفا لما تقول على ظهري من الخطيئات هذا المرض يمحي السيئات وتطهيرا لمن غمست فيه من السيئات طهرتني بهذا المرض وتنبيها بتناول التوبه وتذكيرا بمحو الحوبه حوب الاثم وتنبيها بتناول التوبه وتذكيرا بمحو الحوبه الاثم وفي خلال ذلك ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال يكد أعمل في حال صحة يكد وعيد في حال المرض وفي خلال ذلك خلال المرض ما كتب لي الكاتبان من زكي الأعمال ما لا قلب فكر فيه ولا لسان نطق به ولا جارحة تكفلته بل إفضالا منك عليه ثواب دون عمل وإحسانا من صنيعك إلي هذه الغوايات وهذه الأبحاث لما تطهر إنسان من يسمرض ليس شائم يصير عنده هم مرض وهم تشائم لا ترى المرض بفائدة الإمام يقول هاي فوائد المرض لعل فوائد المرض أكثر من فوائد صحة البدن إنسان المؤمن من يسمرض يشكر يحمد فيها فوائد تكفير السيئات محو السيئات كتابة الأعمال الصالحة التي كنت تعملها في حال الصحة والآن ما تقدر تنزهك إلى التوبة ترفعك عن الغفلة اشكر الله أن لا يتعدى المرض إلى جزء آخر إذا في كل الأحوال ينبغي أن يكون الإنسان شاكرا عامدا مسلما هكذا تعلمنا أدعية الإمام زين العابدين جعلنا الله ممن لا يتشائم إذا وقع في مرض التقصير لا التقصير التقصير مو التشاؤم التشاؤم غير التقصير يعني يرى نفسه مقصر مو تشاؤم تشاؤم مرض مرض الكآبة، هذا التشاؤم مرض الكآبة الموجود. الإنسان يكون كئيبا في حياته، مو أنه تشاؤم خط من الكآبة. على كل حال كلامنا كان في هذه المسألة، انتبهوا هذه المسألة مهمة، أنه من يشتغل في طلب العلم إلى حق يأخذ من الزكاة إذا كان طلب العلم مانعا من التكسب أو ما إلى حق. مرة طلب العلم عليه واجب عيني، مرة طلب العلم عليه واجب شفائي، مرة طلب العلم عليه مستحب، ومرة لا أعتد العلوم ما لها ربط بالدين وما يقراها لأجل تفقه، ما يقرأ لأجل تفقه شعر، ما يقرأ لأجل أن يتفقه ويعرف الأشعار التي وردت في نهج البلاغة وكذا ويكون طريق لمعرفة الفقهاء، لا، أو علوم أخرى ما لها ربط بالدين. بيجا العلوم التي ليس لها ربط بالدين تمنعه من التكسب، لا يجوز له أخذ الزكاة طبعا. أما هذه طلب العلم الواجب العين أو الكفاية أو المستحب، يجوز أن يأخذ الزكاة أو لا؟ قلنا السيد الحكيم قدس الله نفسه يقول المسألة فيها أقوال ثلاثة. القول الأول يجوز أخذ الزكاة في هذه المواد الثلاثة، سواء كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا. ليش؟ يقول هذا الأمر بطلب العلم يستلزم الأمر بترك التكسب. إذا أمر بطلب العلم واستلزم ترك التكسب فصار عاجزا عن التكسب فتحله الزكاة. إلا البعض. لماذا؟ لأن الأمر بطلب العلم أكو أمر بطلب التكسب، كلاهما متعب. طلب العلم متعب، التكسب متعب، استحباب طلب العلم مستحب، طلب التكسب مستحب، التكسب مستحب. أو لا أقول يستحب طلب العلم بين هذا معاملنا، لكن يحرم أخذ الزكاة لمن يقدر أن يكف نفسه، هذا يقدر أن يكف نفسه يروح يكتسب يبقى كده. إذا هذا مو عاجز عن التكسب، مو عاجز عن التكسب، طلب العلم مستحب، يحرم عليه أخذ الزكاة، يعني هو اللي قاعد يكون عليه قادر على التكسب. حتى إذا كان طلب العلم واجب عين يتكسب مثل ساعة يعيش فيها، طالب العلم الآن إذا اكتسب نص ساعة حتى له 20 دينار، 20 دينار عبارة عن 4 صبونات، يأخذ واحد الصبح هذا الظهر وهذا العصر وهذا الليل. فإذا طلب العلم لا ينافي استحباب التكسب ولا ينافي حرمة أخذ الزكاة. هو الدليل هذا، دليل نقول لا، طلب العلم لا يمنعه من التكسب. ليش يستلزم المحنة التكسب؟ لا، طلب العلم لا يمنعه من التكسب. هو الرد، الآن قاعد يرد يقول هذا كلام مو صحيح، هذا اللي يتبرى مو واحد خارجي، هذا اللي يتبرى مو واحد خارجي. نمنع أن يكون طلب العلم مستلزما بترك التكسب، نمنع ذلك. طلب العلم والتعامل أهل كسب ومزاق استحبارات خارجية يستوي هذا يستوي هذا لا يلزم من الاستحبار. على أن وجوب التكسب للتحيش هذا مقدم على طلب العلم، التكسب للتحيش أهم من ذلك. إذا عندنا أمر بالطلب، إذا عندنا أمر بالتكسب للتعيش، وعندنا أمر بتحصيل العلوم الدينية، وهذا أهم داخل، إذا حافظ هذا أهم داخل قدم التكسب. إذا يطلب العلم يموت ميكانيك أو يعيش وما يطلب العلم، يلا يطلب العلم ويموت
أو لا يتكسر يعيش ولا يموت. وعلى على أن طلب العلم مش عارف واجب مستحب واجب كفائي عيني لا يصح حكم حرمة أخذ الزكاة لمن يقدر أن يتكسر ويكف نفسه عنها. هذا قادر أن يتكسر فليس هو العلم صحيح من الزكاة ولا غير من الزكاة منافات مطلوب بل فقط يقول إذا طلب العلم واجب عيني هذا يكون واردا على حرمة أخذ الزكاة يعني يرفع موضوع الحرمة إذا كان واجبا عينيا فحال إذا كان واجبا عينيا هذا يرفع حرمة أخذ الزكاة لمن يقدر أن يكف نفسه عنها فحال. فإذا هذا القول الأول يجوز أخذ الزكاة في الموازي الثلاثة القول أتم بالدينار بس إذا كان واجب الحين ما جينا ضده هذا جزء من الزكاة هذا يرفع موضوع حرمة أخذ الزكاة. القول الثاني كما قلنا عن السيد الحكيم يقول لا يجوز أخذ الزكاة لمن اشتغل بطلب العلم وكان واجبا حينيا أو كفائيا أو مستحبا لا يجوز. إذا قال هذا يقول يتمكن هذا ذو مرة سوي هذا عنده قدرة على التعيش بالسنة بالقوة هذا فيروح يشتغل خلاص ليس يبطل نفسه. إذا القول الثاني يقول لا يجوز أخذ الزكاة بخلاف القول الأول هذا هم مثلا مو صحيح وإن كان دليل هذا طلب وجوب العلم يقول لا يصلح لمزاحمته وجوب التكسب لحفظ النفس من الزلال هذا ما يزاحم هذا ما هو مزاحمة روح لطلب التكسب. فإذا لا يجوز أن يأخذ الزكاة حتى من كان قادرا على طلب حتى من كان عليه وجوب التعلم وجوبة عينية. يقول لا يجوز أخذ الزكاة لأن وجوب طلب العلم لا يزاحم وجوب التكسب لحفظ النفس عن الهلاك لأن وجوب التكسب أهم. أو إذا قلنا لا طلب العلم وجوب التكسب ليس أحدهما أهم الآخر يتعارضان يتساقطان نرجع إلى موضوع حرمة عمل القادر على كف نفسه يتعارضان يتعارضان هذا قادر على كف نفسه عن الزكاة إذا لا يجوز أخذ. لكن هذا الدليل ايضا باطل. لماذا؟ لان التكسب اهم واقعا اهم مو متساويات. تكسب وطلب العلم تكسب المعيشه طلب العلم لاجل هدايه هو معيشه هي حيثنتم عليه في النار. فالتكسب الذي اهم ينفي وجوب طلب العلم هو يقول حرام إذا نقول التكسب أهم إذا التكسب أهم نقول خرجنا عن موضوعنا. لماذا؟ لأن موضوعنا أنه طلب العلم واجب التكسب هم واجب. أما إذا قلنا أهم يعني هذا لا مو واجب بينما تفرضان اثنين واجب. تعال جاوب من يقول بأن أخذ الزكاة حرام مع افتراض أن هذا واجب وهو شنو طلب العلم واجب بينما أنت تقول الكسب للتعيش يرفع الوجود. لا احنا ترى واجب إذا خرجنا عن الفرض خلف لأننا فرضنا أن طلب العلم واجب ولازم عقلا أنت هنا تقول التكسب أهم لا مو واجب خرجنا عن الموضوع مفهومنا أن طلب العلم واجب إذا صارت واجب إذا نقول أن التكسب أهم فيجب عندك الوجوب خرجنا عن الموضوع موضوعنا أن طلب العلم واجب إلا أنهم يرجعون الموضوع إلى نظافة الزحف، طلب العلم لا يزاحم التكلفة.
مفهوم هذا؟ لما تقول التكلفة أهم، يعني تاسع الموضوع.
إحنا موضوعنا طلب العلم لا يزاحم التكلفة.
ثانيا التزاحم بين الوجوبين هو في المقدار الذي تتوقف عليه حفظ النفس من الهلاك. في المقدار، حيث إذا فرضنا حصول ذلك المقدار من التكتب يعني يحصل على قوت لا يموت، قوت لا يموت. إذا يقدر يشتغل بطلب العلم ويحصل قوت لا يموت، إذا حصل قوت لا يموت يحل له الذكر. هذا قوت لا يموت، ملابس شلون؟ سكن شلون؟ إذا هذا فقير. فالتزاحم، التزاحم بين الوجوبين هو في المقدار الذي يتوقف عليه حفظ المعيشة، حفظ النفس من الهلاك. فإذا فرضنا حصول ذلك المقدار بمقدار معين،
يعني هذا يشتغل دينار يحصل، هل الدينار يحصل يشتغل من الصمونات أو عشر قرصة الخبز يأكلها؟
خب
خلوا يحصل بالعلم، وهذا صحيح
مع أنه يتعيد، لكن صحيح.
بس خبز خبيثي،
يريد ملابس، يريد عباية، يريد كذا، يريد قليل، يريد كذا، إذا يحل له أفضل صدقة. إذا هذا القول، إذن هذا القول مو صحيح أنه نمنعه من أخذ الزكاة إذا كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا. ثالثا وجوب الحفظ من الهلاك يقتضي وجوب التكسب إلى الحضرة، حفظ النفس من الهلاك بالتكسب. إذا حصل حفظ النفس بالتكسب يجب التكسب، ما قال أن حفظ النفس متوقف على التكسب، ما قال، ما قال حفظ النفس متوقف على التكسب، حفظ النفس متوقف إما على التكسب إما أن يأخذ من الزكاة، يشغل العلم يأخذ من الزكاة، ما هو العقاب حفظ النفس منحصر بالتكسب، ما هو. بعبارة أخرى لا يجب التكسب لحفظ النفس من الهلاك، بل يجب حفظ النفس من الهلاك. حفظ النفس من الهلاك له طرق متعددة، منها التكسب، منها أخذ الزكاة، منها أن يأكل من حشيش الأرض ومن ماء النهر. ووجوب التكلف حين الأول ناقشنا فيه، القول الثالث يفصل بين الوجوب العيني لطلب العلم وبين الوجوب الكفائي والمستحب. يقول وجوب العيني هذا يصدق عليه أنه فقير غير قادر أن يكف نفسه عن الزكاة، غير قادر، غير قادر تكوينا، غير قادر تشريعا، غير قادر على التشريع، لأنه يعني وجب عليه طلب العلم وجوبا عينيا، فهو غير قادر على التكسب تشريعا، إذا هذا فقير في زكاة. أما إذا كان الوجوب كفائيا أو كان طلب العلم مستحبا، هذا لا، هذا قادر على التكسب، هذا غني لا يجوز إعطاء الزكاة. التفصيل بين الوجوب العيني والوجوب الكفائي والمستحب. أنا أقول شيء آخر. دليل هو هذا أن الوجوب العيني يمنعه من التكلم شرعا فهو فقير. أما الوجود إلى إلى أكو غيرك عن ربع لك لا يمنعك من التكلم لا شرعا ولا عقلا. إذا أنت ذو قوة ذو مرة سوي قوي ما لك عقل تأخذ من الزكاة، تقدر تطلع عيشك تشتغل. أنا أقول شيء آخر، أقول هذا الشيء الآخر الذي هو عليه النص والفتوى، لكن دليل هذا يقول ما هو المانع للإنسان من أن يأخذ من الزكاة؟ المانع، المانع القدرة على الكسب تمنعه من أخذ الزكاة. شنو دليل القدرة على الكسب تمنعه من أخذ الزكاة؟ شنو دليل رواية واحدة وهي المحترف الذي يستطيع أن يعمل، محترف تتعلم أعمال هذه بحفظ، يعني يريد تعلم معرفة، تعلم شلون يشيل هاي السلعة، السلعة تختلف تنكسر ما تنكسر كذا، شلون يشيل بعض الحاجيات، يكون يحط بينات البطانية، يكون يحط بينات كذا كذا كاركون بين كثرة بالطفل شلون، هذا أنفل على كل حال. المحترف الذي يتمكن أن يطلع يشتري من حرمته ما يجوز أخذ الزكاة. أما غير القادر على غير القادر عن شف نفسه عن أخذ الزكاة، غير القادر يجوز له، القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة يجوز له، غير القادر على أن يكف نفسه من الزكاة يجوز له. رواية رواية المحترف، المحترف القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة ما يجوز يأخذ الزكاة، غير القادر على أن يكف نفسه من الزكاة يجوز يأخذ الزكاة، غير القادر. أيوة اطمن. لا 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 احنا نقول غير شيء، نقول من كان قادرا على ان يكف نفسه عن رواية المحترف عن اخذ الزكاة تحرم عليه اخذ الزكاة، غير قادر على ان يكف نفسه عن الزكاة يجوز له اخذ الزكاة. هاي رواية المحترف. هنا المراد من غير القادر على ان يكف، غير القادر عقلا او غير القادر عرفا، مراد دقة العقلية والمراد بفهم العقل، غير القادر على أن يكف نفسه عن الزكاة. نقول المراد أن غير القادر الذي لا يتمكن أن يكف نفسه عن الزكاة يجوز له أخذ الزكاة، هذا غير القادر العرفي. ومن اشتغل بطلب العلم بحيث لن يمكنه تحصيل قوت عن طريق التكسب، هو لا قادر عرفا سواء كان طلب العلم واجبا عينيا أو كفائيا أو مستحبا، ربنا هذا ما قادر، هذا مستحب طالب علم، هذا يريد يهدد نفسه، هذا يريد يهدي الآخرين، سواء كان طلب العلم واجب العين أو كفائي أو مستحب، هذا غير قادر على أن يكون بنفسه حرفانها عقلا، لا عقلا قادر على أن يكون بنفسه. شو يا خليته قريبا يشتغل العلم، شو يقول؟
يقول هذول قاعد يهذبون أنفسهم ويهدون الناس،
دول غير قادرين على التكسب لكف نفسهم عن الزكاة يجوز لهم الزكاة، بعد غير قادر عرفي، هذا غير قادر لن تدخل الدقة العقلية، غير قادر عرفا غير قادر، حتى إذا كان طلب العلم مباحا مو بس مستحب لكن له دخل في الفقهاء مباحا فضلا عن وجوبه واستحبابه، حتى الى مباح لكن بشرط ان له دخل في الفقهاء، يعني عروض يتعلم وقصص يقرا في اجل ان تتقوى قدرته على سبك الفتوى مع الفقيه، كيف ما جائزة عرب جائزة حاسبوا عليه، هذا يقرأ قصص ويقرأ شعر ويقرأ أدب ويقرأ لأجل أن تتقوى قدرته على سبك الفتوى، إذا هذه العلوم المباحة لها دخل في البقاء حتى هذا الجزء أن يأخذ الزكاة. إذا كان له دخل إيه؟ إذا كان له دخل يعني رياضيات تقرأها حتى نحسب فروض فروض الإرث وش كد واحد يحصل. ليش
مخيب
يقول له لا تبين فقه حتى لو مصريب حتى ليش تبين حتى ينصري المحل شوف 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 بالفقه فينا بالفقه لما يجوني سئلوني في فراغ الأرض وذاك بيت هناك وعند تركة عند جماعة 50 واحد يرثون رجال ونساء وكل واحد بدك حصه وانا بس شو اسوي؟ كل اروح للعيدة فأنا أفكر الرياضيات لأجل هذا، لأجل أن أعرف كل واحد قد يحصل من أبوه سهام جد سهام أقسمها على الواقع الخارجي، هاي الرياضيات تنفع هنا، فإذا يقرأ الرياضيات لأجل الفقاهة وإعطاء الفتوى وإعطاء أن هذا أنجل إلى حفظة أي أنجل إلى حفظة، هذا نعم هذا علم مباح لكنه يمنع من التكسب، لا يقدر أن هذا العلم المستحب أو المباح يحصل لتهذيب نفسه واعطاء الفتوى مع ما حسب في نفسه عن الزكاة، هذا غير قادر على ان يكف نفسه عن الزكاة. ارباعنا احرم يقول لك مو يقول لك انت مسؤول عن الناس انت شعليك بالناس اكو غيرك يلا روح شغل، هاي دقة عقلية. احنا نقول من لم يتمكن ان يكف نفسه عن الزكاة يجوز، ومن اشتغل بطلب العلم سواء كان وجوب عيني او كفاية او مستحب او مباح لكن مباح له دخل في الفقه، هذا لا يجب ان يكون فنبته حتى الحب عن الزكاة الا يجوز له اخذ الزكاة. لا ننظر على القادر على الكسب دقة وعقلا، انظر الى القادر على التكسب او اول شيء يقولون اهل العلم المشغولين بالدراسه والتدريب والخطابه وهدي الناس وكل احمق كل وقت مستغرق في هدايه الناس وفي طلب العلم وفي التعليم هل بيجيكم نفسه على الزكاه؟ هل بيجيكم الى ان يجوز جواب الزكاه؟ ارفض هذا أرضاً هذا دليل هذا قول رابع وعليه فتوى عليه فتوى أيضا طبعا نصب الشيء يقول ما يثبت أن يكون نفسه هل يأخذ نفسه خلاص ما يكون أنه هل يأخذ الزكاة هذا المطلب همة انتهى الآن المسألة التاسعة يقول لو شك في أن ما بيده كاف لمؤنة كافه أم لا؟ عند هذا المقدار ما يجعل كافي لمؤنة سنة أو لا؟ يعني الأسعار تغلى إذا هذا مكاف الأسعار ترقى أو ترقى إذا هذا كافي ثم موضوعية يقول مع الترقي وجود ما به كفاية لا يجوز له أخذ الزكاة يعني أول كان غني الآن هذا الباقي يكفي أو لا؟ يحصل حق الغنى إذا ما يجوز له ومع الترقي العدم أول كان فقير الآن شوية زاد هذا الزاد يكفي أو لا يستصحب الفقر يستصحب الفقر هاي مثل جديد هذا استصحاب إذا كان غني والآن هذا بقى مقدار كافي أو مكافي يستصحب الغنى لا يجوز إذا كان أول فقير وعلى هذا الموجود عدة وهو قاعد يكفي أو لا يستصحب الفقر فيجوز له أقل الزكاة يأتي الكلام على المسألة العاشرة وهو إذا دعا فقط وعلم صدقه او كذبه او جهد ياتي الكلام عليها التبت ان شاء الله